أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقول الذي أكرمه الله تعالى به نيابة لأمته حق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فمن جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور يوم القيامة وما يحدث في يوم القيامة من الأمور، ومن ذلك الحوض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن له حوضا يوم القيامة المحشر يرده أتباعه الذين آمنوا به واتبعوه ويشربون منه، فإذا شربوا شربة واحدة لم يظمأوا بعدها أبدا. وذلك لأن يوم القيامة يوم شديد وعصيب طويل وحر شديد، ويحصل الظمأ الشديد الناس، فجعل الله هذا الحوض غياثا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يغيثهم به. معلوم أن الغيث الذي ينزله الله من السماء تحيا به الأرض وتحيا به النفوس، فكذلك الحوض هو غياث يغيث الله به العباد عند شدة حاجتهم إلى الماء. والحوض هو مجمع الماء، وقد وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه حوض عظيم طوله وعرضه طوله شعر وعرضه شعر وآنيته عدد نجوم السماء، وأن من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يجده أقوام ثم ينادون عنه ويمنعون من الشرب منه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله جل وعلا: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم صدقا وبعدا لمن بدل وغير، فيمنع من وروده أهل البدع المضلة الذين خالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وارتدوا على أعقابه تاركين السنة وذاهبين مع الآراء والمذاهب المنحرفة. هؤلاء يمنعون من عروض قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بدلوا وغيروا في دين الله عز وجل، ولا يرده إلى من كان متمسكا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. هؤلاء هم الذين يردونه. وبعض العلماء يرى أنه هو الكوثر المذكور في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، هذا هو الكوثر. وبعض العلماء يرى أن معنى الكوثر الخير الكبير، الخير الكبير، إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكبير. ولا شك أن الحوض يدخل أيضا في هذا التفسير، يدخل في الخير لأنه خير في هذه الأمة، فهو داخل فيها إلى أن أعطيناك الكون. هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان به واعتقاده وأن يتمسك الإنسان بالسنة حتى يجد هذا الحوض ولا يغفى عنه يوم القيامة. نعم.
والشفاعة التي ذكرها لهم خص كما روي في الأخبار.
الشفاعة كذلك هذه من مسائل العقيدة المهمة، هي مسألة الشفاعة، لأن غلى فيها ناس وغلى فيها ناس وتوسط فيها ناس. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة عموما في يوم القيامة الناس فيها على ثلاثة أقسام: قسم غلوا في إثباتها حتى طلبوها من الأموات ومن القبور ومن الأصنام والأشجار والأحجار، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله كله. هذه طائفة غلت في الشفاعة حتى أثبتتها في لمن لا يصلح لها ولا تطلب منه، وطائفة غلت في نفي الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة، غلوا في نفي الشفاعة وخالفوا ما تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات الشفاعة. وأهل السنة والجماعة والحمد لله توسطوا فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي ذكره الله ورسوله، وآمنوا بها من غير إقرار ومن غير تفريط. والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر. الوتر هو الفرد والواحد، والشفع هو أكثر من واحد، اثنين، أربعة، ستة، هذا الشفع، العدد اللي يسمونه العدد الزوجي، العدد الزوجي خلاف العدد الفردي، هذا في اللغة. وفي الشرع الشفاعة هي الوساطة، الوساطة في قضاء الحاجات، وساطة بين من عنده الحاجة وبين صاحب الحاجة، توسط واحد في قضائها عند من هي عنده، وهي على قسمين: شفاعة عند الله جل وعلا وشفاعة عند الخلق. شفاعة عند الخلق وهي الوساطة في قضاء حاجات المسلمين عند ولاة الأمور وعند من عندهم إمكانية ينفعون بها الناس من الأغنياء والتجار وغيرهم، شفاعة. أو الشفاعة في أمور فاسدة وظلم الناس وأخذ حقوقهم، فالشفاعة عند الخلق على قسمين: شفاعة حسنة وهي في الأمور المباحة النافعة، لأن تتوسط عند من عنده حاجات الناس من أجل أن يقضيها لهم، هذه الشفاعة حسنة. قال جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة فكله نصيب منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. هذه شفاعة حسنة وفيها أجر، يعني فيها نفع للناس في قضاء حاجاتهم وحصولهم على مطلوبهم الذي فيه نفع لهم، ليس فيها تعب على أحد أو ضيق لأحد. هذه شفاعة حسنة. القسم الثاني شفاعة سيئة. شفاعة سيئة وهي التوسط في أمور محرمة. الشفاعة في إسقاط الحدود إذا وجبت شفاعة سيئة. إذا وجب الحد على أحد، يجي واحد يتوسط عند الحاكم بأن لا ينفذه، هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله. وهذا يدخل في من لعنه من النبي صلى الله عليه وسلم، من آوى محدثا، هذا آوى المحدث وشفع له ومنع إقامة الحد عليه. الشفاعة أيضا في أخذ حقوق الآخرين وإعطائها لغير مستحقها. مثلا الإنسان تقدم في طلب شيء، ثم يأتي واحد ويفسد طلبه ويشفع له واحد يقدم بغير حق، واحد مستحق للتقديم في الوظيفة في أي شيء من حقوق المسلمين مستحق وتقدم له، يأتي واحد ويطلب هذا الشيء بعد ما سبقه الأول واستحقه، فيأتي واحد ثالث متوسط فيحرم المستحق ويعطى غير المستحق. هذا ظلم للناس ولا يجوز. واحد معه مؤهلات للوظيفة، واحد معه مؤهلات للوظيفة تخوله أن يستحقها وتقدم إليها، واحد ما معه مؤهلات، يجي واحد يشفع لهذا الذي ليس معه مؤهلات فيوظف يترك المستحق. هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله، ظلم للناس. من يشفع شفاعة سيئة يكون له كبر منه، عليه إثم شديد والعياذ بالله. هذه الشفاعة عند الخلق، الشفاعة عند الخالق سبحانه وتعالى ليست كالشفاعة عند المخلوق. الشفاعة عند الخالق أن يكرم الله جل وعلا، أن يكرم الله جل وعلا بعض عباده في أن يتوسط لأحد المسلمين المستحقين للعذاب أو العقوبة بسبب كبيرة من كتبها، فيشفع عنده الشافع في أن يعفو الله عنه ولا يعذبه لأنه مؤمن موحد، مؤمن موحد، فيشفع الشافع عند الله جل وعلا في أن يعفو عنه أو في من دخل النار بمعصية من المؤمنين في أن يخرج منها. يشفع الشافع عند الله في هذا الذي يعذب في أن يرفع عنه العذاب ويخرج من النار، وهي ما تسمى بالشفاعة في أهل الكبائر. لكن الشفاعة عند الله يشترط لها شرطان. الشرط الأول أن تكون بإذنه، فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه سبحانه، هو الذي يأذن للشافع أن يشفع، أما قبل أن يأذن فلا أحد يتقدم إلى الله جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا لا بد من إذن الله جل وعلا، وليس كالمخلوق الذي تقدم الناس الشفاعة إليه ولا لم يأذن. الله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد وأهل الإيمان، ممن يرضى الله عنه أو له عمل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى أي رضي الله قوله وعمله. وجاء الشرطان في قوله تعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أن يأذن الله هذا الشرط الأول، ويرضى هذا الشرط الثاني. فهذه الشروط للشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. أما الكافر فإنه لا تنفعه الشفاعة، قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع. الشفاعة في القرآن شفاعتان، شفاعة منفية وهي التي انتفت شروطها، وشفاعة مثبتة وهي التي تحققت شروطها. الكافر لا تنفعه الشفاعة، لو شفع فيها أهل السماوات وأهل الأرض ما قدر الله فيه شفاعة، لأنه مشرك كافر بالله عز وجل، لا يرضى الله قوله ولا عمله إلا ما جاء من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، هي شفاعة خاصة، وأيضا ليست شفاعة له في خروجه من النار، وإنما هي شفاعة في تخفيف العذاب عنه، هي شفاعة خاصة لهذا الرجل. لما حصل منه من مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم وحماية النبي صلى الله عليه وسلم والمدافعة عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه لتخفيف العذاب عنه فقط. هذه هي الشفاعة الثابتة بشروطها، وهي أنواع شفاعة، أنواع منها أنواع خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنواع مشتركة بينه وبين غيره من الملائكة والأنبياء والصالحين والأفراد الذين ماتوا قبل البلوغ. كل هؤلاء يشفعون عند الله سبحانه وتعالى. أما الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي أنواع. أولا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموت، إذا طال الموقف يوم القيامة واشتد الكرب، اشتد الزحام، ودنت الشمس من الرهود، حصل الكرب العظيم، أهل المحشر يطلبون من يشفع لهم عند الله لفصل القضاء بينهم، لفصل القضاء بينهم وصرفهم من هذا الموت إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيذهبون إلى آدم عليه السلام أبي البشرية فيعتذر لهيبة المقام وجلالة المقام، يعتذر آدم عليه السلام. ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام أول الرسل فيعتذر، يذهبون إلى موسى كريم الله فيعتذر لهيبة المقام وعظمة المقام، يذهبون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر أيضا، ثم يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فيقول أنا لها أنا لها، ثم يأتي ويقف ساجدا بين يدي الله عز وجل ويحمده ويثني عليه ويدعوه حتى يقال له سل تعطى واشفع تشفع. بعد الدعاء والاستئذان ما يخفى على طول، يسجد ويدعو ويثني على الله جل وعلا ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ثم يؤذن له بالشفاعة فيشفع عند ربه في الفصل بين الخلائق، فيقبل الله شفاعته ويأتي جل وعلا لفصل القضاء بين عباده، يأتي لفصل القضاء بين عباده. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأرض؟ هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء بين الخلائق، وهي مقام عظيم وموقف عظيم شرف الله به هذا النبي الكريم، وهي المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا فيه: ومن الليل فتهجد به نافله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، لانه يحمده عليه الاولون والاخرون ويظهر فضله وشرفه عليه الصلاه والسلام في هذا الموقف العظيم. هذه خاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم. الشفاعه الثانيه الخاصه بالرسول شفاعته في اهل الجنه ان يدخلوا الجنه، فاول من يفتح باب الجنه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اول من يدخلها، واول من يدخلها من الامم امته عليه الصلاه والسلام، حتى اذا جاءوها وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها، عطف بالواو لانه ما تفتح بمجرد ما يجيئون او تكون مفتوحه من قبل مثل النار والعياذ بالله. وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها على طول. اما الجنه هي غاليه ورفيعه، ياتون اليها زمرا لكن لا يدخلونها الا باستفتاح وشفاعه، ومن الذي يقوم بهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم لشرفه عند الله وفضله على غيره من النبيين، فهو افضل الانبياء والمرسلين عليه الصلاه والسلام. الشفاعه الثالثه من الشفاعات الخاصه به صلى الله عليه وسلم شفاعته في اهل الجنه بان يرفع الله منازلهم ودرجاتهم، يشفع في اناس بان يرفع الله درجاتهم في الجنه في درجات تكون ارفع من الدرجات التي استحقوها باعمالهم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في رفعه درجاتهم فيرفعهم الله بشفاعته صلى الله عليه وسلم. الشفاعه الرابعه شفاعه في اهل الكبائر من المؤمنين، لمن استحق دخول النار ان لا يدخلها ولمن دخلها ان يخرج منها، وهذه هي محط الخلاف بين الفرق الجهميه الخوارج والجهميه واضرابهم انكروها وقالوا من دخل النار لا يخرج منها، حكموا على انفسهم والعياذ بالله انهم لا يخرجون من النار لانهم اهل كبائرهم، كبائر موبقه والعياذ بالله، فانكروا الشفاعه وقالوا من دخل النار لا يخرج منها. هذه هي محط الخلاف. اهل السنه والجماعه اثبتوها كما جاءت واعتقدوها، ويجب على المسلم ان يعتقدها وان يؤمن بها وأن يسأل الله جل وعلا أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم وأنبياء، يسأل الله الشفاعة أنه بحاجة إلى ذلك. الشفاعة الخامسة أيضا هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في عمه أبي طالب. أبو طالب مات على الشرك وعلى دين المشركين، على دين عبد المطلب، على دين أبيه عبد المطلب المشرك، قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك، فصار من أهل النار الخالدين فيها. ولكن الله جل وعلا يشفع رسوله صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عنه، فيكون في ضحضاح من نار، ضحضاح من نار ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، مع أنه من أهول أهل النار عذابا والعياذ بالله. يوضع في أقمقيه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه، ومع أنه هو أهول أهل النار عذابا. هذا مجمل في الشفاعات. شفاعة أهل الكبائر هذه مشتركة كما ذكرنا، الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والأولياء والصالحون يشفعون والأفراد الذين ماتوا صغارا يشفعون لآبائهم، هذه شفاعة مشتركة. لكن كما سبق لا بد من الشرطين، الإذن من الله جل وعلا، وكون المشفوع فيه ممن يرضى الله قوله وعمله. هذا ملخص ما يدور حول الشفاعة. نعم.
والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته قبل،
الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فهو العهد حق، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا استخرج ذرية آدم من ظهره أمثال الذر، وأشهدهم على أنفسهم بالوحدانية، وأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا جاء به الحديث. فنحن نؤمن بهذا أن الله استخرج ذرية آدم أمثال الذر من ظهره عليه الصلاة والسلام، ثم أشهدهم على وحدانيته وعلى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، نحن نؤمن بهذا كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العهد والميثاق لا بد معه من إرسال الرسل، ما يكفي وحده، ولذلك أرسل الله الرسل، لو كان هذا يكفي وحده ما أرسل الله الرسل، لكن أرسل الرسل لتذكر به وتدعو الناس إليه. أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لتذكر بهذا العهد والميثاق، لأنه لا يكفي حجة على الناس يوم القيامة. وأما قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، زعم بعض المفسرين أن هذا هو العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم وهو الميثاق، وليس كذلك، هذا شيء وذاك شيء آخر. والله جل وعلا يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ولم يقل من ظهر آدم، ولم يقل من ظهر آدم، ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. قال العلماء ومعنى ذلك الفطرة التي فطرهم الله عليها، والآيات الكونية التي نصبها الله لهم يعرفون بها ربهم. الفطرة التي فطرهم الله عليها، لأن الله فطرهم على التوحيد والإسلام، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي دين الإسلام، دين التوحيد. الإسلام يعني التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو الدين، الدين القيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومع هذا نقض الأدلة على ربوبيته بما يشاهدونه في أنفسهم من خلقهم العجيب وما فيهم من الآيات، ما في خلق الإنسان وتراتيبه من الآيات العجيبة التي تدل على الخالق سبحانه وتعالى، وكذلك ما نصبه أمامهم من السماوات والأرض والمخلوقات تدل على الخالق سبحانه وتعالى، على أن هذه المخلوقات لا بد لها من خالق، لم توجد صدفة أو توجد بدون خالق، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. والشاعر ابن المعتز يقول: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في كل شيء، كل ما أمامك يشهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه لا شريك له، لم يشاركه أحد في خلق هذه المخلوقات. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلق هذا الخلق أحد غير الله سبحانه وتعالى، فلماذا يعبد معه غيره؟ لماذا يعبد معه غيره سبحانه وتعالى ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يملك لنفسه ضرا عن غيره، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا معنى الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، شهادة الفطرة وشهادة الكائنات على وحدانية الله سبحانه وتعالى، فليس لأحد أن يعتذر يوم القيامة ويقول: إنا كنا عن هذا غافلين. كيف تقول عن خلقك وخلق السماوات وخلق الأرض شيء أمامك وتأخذ عنه؟ بهيمة مثل البهيمة ما تدري وين تساق ولا أين تذهب، أو يحتج بالتقليد: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد. احتجون بالتقليد، ما يصلح حجة أمام البراهين القاطعة، تقليد ما يصلح حجة أمام البراهين القاطعة والأدلة الساطعة. هذا معنى في الحديث وفي الآية، هذا شيء وهذا شيء. نعم.
وقد علم الله تعالى فيما لم يزد عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة،
هذا وما بعده من الكلمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله كلها في موضوع القضاء والقدر، موضوع القضاء والقدر. والقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الست، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا دليل من السنة على الإيمان بالقدر وأنه من أركان الإيمان. وفي القرآن قوله جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ليس هناك شيء بدون تقدير وبدون قدر سابق، شيء يحدث صدفة أو شيء أنف أو لا، كل شيء يحدث فإنه مقدر ومكتوب. والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع درجات نلخصها لكم فيما يلي: أولا الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء، أن الله علم الأشياء بالأجل، علم ما كان وما يكون سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى، أن تؤمن أن الله يعلم كل شيء مما كان وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يخفى على علمه شيء سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، بعد أن علم سبحانه كتب في اللوح المحفوظ وهو الكتابة العامة الشاملة لكل شيء. في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، كله مكتوب في اللوح المحفوظ، كله مكتوب في اللوح المحفوظ، ليس هناك شيء يحدث إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة أنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا بإرادة الله ومشيئته، مما هو في اللوح المحفوظ وفي علمه سبحانه وتعالى، لا يحدث شيء بدون إرادته، ولا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. إن الله يفعل ما يريد، إن الله يفعل ما يشاء، فما يكون في هذا الكون من موت وحياة وغنى وفقر وحسن وجد وإيمان وكفر وطاعة ومعصية، كل ذلك شاءه الله وأراده سبحانه وتعالى، شاء الخير وشاء الشر، شاء الكفر وشاء الإيمان، وشاء دخل في مشيئته كل شيء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، مشيئته الشاملة. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، إذا شاءه أراد وأراده فإنه يوجد ويخلق. يوجد ويخلق بعد ما يشاءه الله سبحانه وتعالى. فما من شيء إلا وهو داخل في هذا، الله خالق كل شيء، هو على كل شيء وكيل، فلا له الخلق والأمر. قال الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب، هذا دليل على أن كل ما يحدث فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، هذا دليل على مرتبة الخلق، إلا في كتاب، هذا دليل على مرتبة الكتابة، من قبل أن نبرأها، هذا دليل على مرتبة الخلق، البرء معناه الخلق، إن ذلك على الله يسير. وأدلة العلم أن الله عالم بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، أدلة كثيرة. مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، هذا دلت عليه الآيات والأحاديث، وأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. مرتبة الخلق، الله خالق كل شيء. مرتبة المشيئة، أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلابد من الإيمان بهذه المراتب كلها، فمن نقص شيئا منها لم يكن مؤمنا، بالقضاء والقدر. لو جحد مرتبة العلم كفر، لو جحد الكتابة اللوح المحفوظ كفر، لو جحد مشيئة الله وإرادته للأشياء كفر، لو جحد أن الله خالق كل شيء، كل شيء رأينه بخلقه سبحانه، فإنه يكفر أيضا. نعم.
وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنه،
ومن ذلك من يدخل الجنه ويدخل النار. علمهم الله سبحانه وتعالى قبل خلقهم وقبل وجودهم بعلمه الاجلي. نعم.
وعدد من يدخل النار جمله واحده فلا تزال بذلك العدد ولا ينقص
ما قدره الله جل وعلا، فانه لا يزاد فيه ولا ينقص منه. من ذلك انه يعلم اهل الجنه واهل النار ويعلم ما هم عاملون، نؤمن بذلك ونتجه الى العمل. هذا الواجب علينا، الواجب علينا ان نتجه الى العمل، ما نتناقش في القضاء والقدر وكيف كان كذا وكيف يعذب على شيء قد قدره الى اخر ما يقولون من الهذيانات واشغال الوقت والاعتراض على الله سبحانه وتعالى. الواجب عليك أن تتجه إلى العمل وأن تعمل الطاعات وتترك المعاصي، لأنك تقدر على ذلك، عندك إمكانية، عندك قدرة، وعندك معرفة بالأمور ومعرفة بالضار والنافع، فلماذا تترك العمل وتتجه إلى سر الله في خلقه وتناقش في القضاء والقدر وتخاصم الرب سبحانه وتعالى؟ ليس هذا كان العدل. كان العبد انه يعمل لنفسه. ولهذا لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بان ما منهم من احد الا وهو مكتوب مقعده من الجنه او مقعده من النار، قال يا رسول الله الا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر بما خلق له. فانزل الله تعالى فأما من أعطى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لقد من العدل يخسر، إما يسقى وإما يسعد هو السبب، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. فصار المطلوب منا العمل، العمل الصالح وترك العمل السيء، وألا نشتغل بالقضاء والقدر والسؤالات، وهذا لا ننتهي فيه إلى غاية، لأنه من سر الله سبحانه وتعالى، ونحن مكلفين بالبحث في هذا، نحن مكلفون بالعمل ونحن نقدر على العمل، عندنا إمكانية وعندنا وقت، وقد مكننا الله جل وعلا من العمل وبين لنا الخير والشر، فليس لنا عذر نحتج بالقضاء والقدر، هذا ما هو عذر. وننسى أعمالنا وننسى تصرفاتنا، ما هو عذر هذا. الناس في هذا يقعون في مشاكل بسبب دخولهم في أشياء ليست من اختصاصهم. يقول إن كان الله كاتب لي من نهر الجنة فأنا من نهر الجنة، وإن كان الله كاتب من نهر النار ولا يعمل ولا يسوي شيء. قبل الجنة وأنت ما تعمل، تطلع من النار وتما تترك أعمال النار، ما هو صحيح لك. وهذا أنت لا تطرده في نفسك. هل تقعد في بيتك وتترك طلب الرزق وتقول إن كان الله كاتب لي رزق ويكسر الباب ويدخل؟ مو جوع، لو جلست في بيتك ولا عندك موارد ولا شيء مو جوع، مو جوع، لازم تخرج وتسعى وتطلب، تطلب الكسب. البهائم يا اخي، البهائم وهي بهائم مفتوح، ما تقعد في اوتارها، تخرج تطلب الرزق. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو، شوف قال تغدو في ناصر، يعني جياعا، تغدو يعني في اول الصباح في ناصر يعني جياعا، تطلب الرزق. وتروح يعني ترجع في المساء بطانا يعني شبعانا. بسبب ماذا؟ جلست في أوكارها وبيوتها وشبعت؟ لا، ذهبت لأنه ما قدر الله على طلب الرزق وعلى فعل الأسباب. وهي بهائم وحيوانات وانت رجل عاقل، ما تجلس تترك الرزق تترك شيئا. تقول إن كان الله كاتبا تاجر فأنا بشبع، كاتبا إن يشبع أنا بشبع. لا، ما كتبت تشبع وتسكر إلا بأسباب، بأسباب إن تعملها، إذا ما عملها جاءت ولا ينفع فيها. هذا القول أيضا لو جاء واحد وضرب ولا سرق ماله، تقول هذا قضاء وقدر وتتركه ولا تروح تشتكي؟ تروح تشتكي وتطالب وتخاصم، يعني قال إنه معتدي ولا حجة للقضاء والقدر. انت ما تترك هذا في نفسك، لو ضربت أحد ضربته ما تقول هذا قضاء وقدر، تطلب انتصار تنتقم لنفسك ولا تحتج بالقضاء والقدر. لماذا تحتج بالقضاء والقدر في الأعمال الصالحة وتحتج به على الكفر والمعاصي، ولا تحتج به على الأمور العادية التي أنت تمارسها؟ نعم.
وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلون.
نعم، علم أعمالهم وأفعالهم في الأجل. نعم.
وكل يكثر لما خلق له.
نعم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره له، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الأمور بأسبابها، الله جعل لها أسبابا، إذا اتخذت هذه الأسباب حصلت النتيجة بإذن الله، وإذا تركت هذه الأسباب ما في نتيجة. نعم. لو جلست ولا تزوجت وقلت كان الله كاتب لي ذريه، تجي عيال بنات يدل قضاء وقدر، ولا تزوج يقول لا ما جاي ذريه وانت ما تزوج، اعمل الاسباب تزوج واعمل السبب. نعم، الاسباب تزوج واعمل السبب. نعم، وهذا كثير كثير جدا. نعم.
والاعمال بالقوانين.
نعم، إنسان ما يغترب عمل هذا، لا يحكم لنفسه بالتزكية والنجاة من النار ولو كان من أصلح الصالحين، بل يخاف من سوء العاقبة، ولا يحكم على الناس بأنهم من أهل النار بموجب أفعالهم، لأنه لا يدري ماذا يختم لهم. وذلك يوضحه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني مني، ويكون علقة مثل ذلك، يعني دم، يتحول المني إلى دم يعلق باليد، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني تحول الدم إلى لحم وعظام وعروق ومفاصل وسمع وبصر إلى آخر، ثم يرسل إليه الملك هو في بطن أمه فينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح فيحيا هذا الجسم الذي بني يتكون، تنفخ فيه الروح فيحيا ويتحرك، ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذه كتابة خاصة مأخوذة من الكتابة العامة في اللوح المحفوظ، مطابقة للوح المحفوظ. وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، يعني يرتك عن دين الإسلام في آخر لحظة ويموت على الكفر، تضيع أعماله التي عملها كلها، لأن الردة تخفض الأعمال جميعا طول العمر، أعمال صالحة الردة تقضي عليها نهائيا. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. الإنسان يخاف من سوء الخاتمة ولا يزكي نفسه، وكذلك لا يحكم على الآخرين لأنهم من أهل النار، وإن عملوا ما عملوا لأنه ما يدري ما لا، لكن يعتقد أن أهل الكفر في النار وأهل الشرك في النار، من غير تعليم لشخص لأنه ابنان النار، لأنه ما يدري ما يقسم له، ربما يعيش على الكفر والشرك وقبائح الأعمال، ثم يتوب في آخر لحظة، يتوب الله عليه ويدخل الجنة. والتوبة تجب ما قبلها، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قدموا. فإذا مات قبل، فإذا تاب إلى الله قبل الغرغرة، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، تاب الله عليه. وإن كانت ذنوبه عوائل كفر وشرك وقتل وغير ذلك، يتوب الله عليه جل وعلا، يقسم له بالخير. فالأعمال